الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم والشيطان قد لبث لهمته واعلن الحرب ولم ييأس ولم يهدى حتى آثر نفس ابن آدم لكن ابن آدم تعتريه الغفلة ويعتريه السهو ويعتريه أنه يعيش في غير ميدان فيختلفه الشيطان ويختلفه في عقبة من عقباته وعقبات الشيطان كثيرة ذكرها العلماء وهي سبع عقبات العقبة الأولى الكفر بالله ورسله وكتبه وأسمائه وصفاته ولا يرضى الشيطان بدون ذلك فإذا حدث من ابن آدم الكفر انتهت الحرب بينه وبين الشيطان وهدأ الشيطان واطمأن لكن دون الكفر لا يرضى به الشيطان ولا يزال يعمل ويعمل حتى يوصل ابن آدم إلى هذا المرجو وإلى هذا الغرض الذي يسعى لأجله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ذكر ابن كثير في تفسيره قال روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الايه ذكر قصه وحكاية لنا منها الخبرة. قال كان هناك عابد الله في طومعته، وكانت امرأة ترعى الغنم تبيت في طومعته، ولها أربعة إخوة ذكور، فكانهم سافروا فكان النبي عند من تستأذن، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو اختلى عظمان نكران، لو اختلى عظمان نكران لرجل وامرأة لهم أحدهما بالآخر. ففجر الراهب بها فحملت فجاءه الشيطان قال انك مصدق فاقتلها وادفنها فاذا جاء اخوتها فقل لهم انها ماتت وانا دفنتها وانهم مصدقون. ففعل ذلك فقتلها ليواري جريمته بجريمة هي اكبر منها. وجاء اخوتها فقال لهم انها ماتت وانه قام بالواجب عليه من دفنها، فصدقوه على ذلك. فجاء الشيطان لهم في المنام وقال ان هذا الرجل هذا الغالب قتل اختكم بعد ان فجر بها وحملت. فاستعذروا ملكهم على هذا الغالب فبعث اليه فقبض عليه وضيق به الى الملك ليصدر ضده حكم الاعدام. فقابله الشيطان في الطريق وقال انا الذي اوقعتك في هذا ولن ينجيك منه الا انا اذا سمعت ما امرك به ان تسجد لي سجده وانا انجيك من هذا. فسجد له فأسلمه الشيطان فقتله الملك. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فإن لحظ الشيطان من الإنسان بالكفر ماذا يصنع منه بعد ذلك؟ بالكبائر. هناك ما هو أخطر من الكبائر، هناك ما هو أخطر من الكبائر وهو البدعة في الدين. فالبدعة أحب إلى إبليس من الكبائر، ذلك لأن البدعة تراكم الدين وصاحبها لا يتوب منها، ذلك لأنه يظن أنه على هدى بل يدعو إليها القلب ولا ينتظر منه توبة. إن فاعل الكبائر متأثر حزين في نفسه يلوم نفسه على أنه فعل الكبيرة، لكن صاحب البدعة على أي شيء يتأثم وهو يظن أنه على هدى ويظن أنه على الطريق الصحيح، فمتى يتوب منها؟ إن البدعة تواطن الدين وتهدم الشريعة وتعادي السنة وتعادي أهلها، وهي من القوم على الله بغير علم، وصغيرها يسلم إلى كبيرها حتى يخرج صاحبها من الدين. يفعل الناس بدعة فترتفع السنة، ثم يفعلون بدعة فترتفع السنة، ثم يفعلون بدعة فترتفع السنة حتى ترتفع السنن والشرائع، ويتعبد الناس بأهوائهم ويتفرقون أحزابا وشيعا، ولو أنهم كانوا على السنة لكانوا طريقا واحدا. فالسنة توحد والبدعة تفرق، وجنايتها على الدين نفسه وصغيرها يسلم إلى كبيرها حتى يخرج صاحبها من الدين. جاء رسول قد تحلقوا شلقا يذكرون الله عز وجل على هيئته، غير الذي عليها اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فاستغرب الامر ان الذكر مشروع لكن هذه بدعه اضافيه في هيئتهم واجتماعهم وفي عدد ما يقال لهم. ان العدد في الذكر توقيف ساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذكر 33 بعد الصلاة في الحمد والتهليل والتسبيح. وتارة يقول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. من قالها حينما يصبح ويمسي 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان وكتبت له 100 حسنة وضحيت عنه 100 سيئة. هكذا الاعداد توقيفيه. لكن اذا جاء من قال تتبعه 300 أو 400 فان الناس يختلفون. طريقة تقول 300 وطريقة تقول 400 وطريقة تقول 500 اختلفوا. فالرجل رأى هيئة على غير الهيئة وطريقة في التسبيح والذكر على غير الطريقة التي عهدها من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عبد الله بن مسعود وقال تعالى فانظر إلى لا يفعل هؤلاء. فوقف عبد الله بن مسعود على رؤوسهم وقال لهم هذه المقولة: إما أن تكونوا أهلا من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإما أن تكونوا على بدعة ضلالة. فقال رجل منهم: يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لم يدركه. ومعنى ذلك ان النية وحدها لا تكفي، لا بد من اتباعها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول راوي هذا الاثر: لقد رايت بعضهم يقاتل الصحابه مع الخوارج. فدرجت بدعته من بدعه في العباده والذكر والتسبيح إلى ما هو أكثر منها أنه كان مع الخوارج الذين قاتلوا أصحاب النبي محمد وخرجوا على هذه الأمة بسيوفهم. انظروا كيف تدرج الأمر إلى كتاب الصحابة. والبدعة تبدأ صغيرة ثم تتدرج إلى أكبر منها حتى يخرج صاحبها من الدين. فإن لم يظفر الشيطان بهذه العقبة أرضى ابن آدم بفعل الكبائر وبث فيهم هذه المقولة أنه لا يضر مع التوحيد دم، وبث فيهم الإرجاء أنه يكفي التصديق، وبث فيهم الإرجاء وأنه يكفي التصديق فيحط فيهم الإرجاء ليفعلوا كذلك. وفي الحقيقة أن المعاصي سموم لروح الإيمان، إن المعاصي سموم وسميت مهلكات وسميت مهلكات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الكبائر. اجتنبوا السبع الكبائر. وقال ابن عباس: هي الى 70 أخرى. فسميت تارة موبقات، ومعنى موبقات انها مهلكات، ترفع البركة وتحل بها النقمة. ان للسيئة لظلمة في القلب وسوادا في الوجه رقيقا في الرزق وبغضبا في قلوب الخلق. فللسيئات اثارها وهي ميراث الامم السابقه كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط. المعاصي هي ميراثهم. يرتفع بها الخير وتحل بها العقوبه في الدنيا قبل الاخره. ولا شك في ذلك. واثار المعاصي من الناس يعيشونها لا تحتاج الى كثير تدليل. الناس يعيشون عقوبات المعاصي بحيث اصبح امرا حسيا مشاهدا لا يحتاج الى تدليل عليه. فان لم يظفر من ابن ادم في الكبيره انتقل الى الصغائر وقال ان هذه الصغائر تكفرها الحسنات وتنفي الكبائر. فالاصرار على الصغيره امر خطير. ان الكبائر علاجها في توبة النصوح وحكي المبرور. والصغائر لا يقر عليها اذ لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع توبة واستغفار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب فإنهم يجتمعن على المرء فيهلكنه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثالا بقوم بدلوا بأرض السماء فأرادوا أن يضجوا طعاما معهم فذهب هذا وجاء بعوض وجاء بعوض حتى جمعوا حيدانا كثيرة وأحدثوا منها نارا عظيما. فما كانت هذه النار الكثيرة إلا من جراء حيتان صغيرة. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه لمن رآه من التابعين إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر وإن كنا لنحثها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهرجين وإن كنا لنحثها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهرجين. فإذا اجتنب ابن آدم الكبائر ولم يسر على الصغائر فقد أطال العدالة التي بها يقبل قوله في نقل سيرة شهادته. ماذا يطمع منه الشيطان؟ يطمع منه بعد ذلك بأن يستغرق في فعل المباحات لينشغل بها عن كثير من الطاعات. وهذه عقبة لا بد من ملاحظتها لطالب العلم والذي يريد ان يكون على درجه فوق درجه العداله. وهذه العقبه اذا فرط فيها فانه مدفوع. هو متاخر وقد طرحه غيره الى المنازل الرفيعه وهذه لا ينصح لها الا اهل الهمم واهل العزائم الذين لا تسجلهم المباحات من فضول كلام والفضول والفضل الزائد عن الحاج يجلس مع صاحب له فيحكي حكايه ويتحدث حديثا الحديث يولد حديثا والكلام يولد كلاما والحوادث يولد حوادث مرويات في كلام يستغرق ساعة أو ساعات. لو استغرقها في تسبيح لأصاب منه شيئا كثيرا.
لو استغرقها في قراءة قرآن أو في حفظ قرآن لأصاب منه شيئا كثيرا. فتغلب بفضول كلام وفضول نظر وفضول طعام وشراب وفضول نوم وفضول جماع. فبنى عمره ولو علم ما فاته من الخير لظن بأنفاسه وظن بعمره أن يفنيه في بطون المباحات. غاية الأمر أنه سيكون مسبوقا وهو متأخر في زين القافلة، سيكون هو في زين القافلة. فمن يرضى لنفسه بالدون أن يفوت على نفسه كثيرا من الثمرات وكثيرا من النوافل التي يصيب بها محبة الله عز وجل. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. غاية هذه العقبة انه سيفني عمره واوقاته فيما لا ينفع فيطبقه غيره. فاذا مات حتى هذه الدرجة وكان من الخاصة الذين يحافظون على اوصافهم فهناك درجة هي اخص من ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله المشكور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته الى يوم الدين. ثم اما بعد، فان كان المسلم ناصحا لهذه العقبه وفوت على الشيطان مغضبه وهدفه وظن باوصافه وانفاسه ان تستنفذ هنا بما لا ينفع، صامته الشيطان في مرحلة هي العقبة السادسة وهي شغله بالمفضول عن الفاضل من الطاعات. فالطاعات منازل بعضها أفضل من بعض. فهناك صيغ كثيرة للاستغفار وهناك سيد الاستغفار. سيد الاستغفار افضل من سائر الاذكار من سائر ذكر الاستغفار. وهناك اعمال وهناك ذروه سنان من اعمال. فالاعمال على درجات، ان يشغله بالمفضول عن الفضل وبالمرجوح عما هو ارجح منه. فالذكر ذكر الله عز وجل واسترخاؤه عمل فاضل يكتسب به حسنات كثيرة. لكن هناك ما هو أفضل من الذكر، قراءة القرآن. وقراءة القرآن في صلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة. وهناك أذكار بعضها أفضل من بعض. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الزوجات يسبحن ويحمدن ويكبرن ويهنن، فخرج ثم جاء وجدها ما زالت تذكر الله عز وجل، فقال لقد قلت كلمات لو وزنت بما قلت منذ أصبحت لوزنتهن. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات ترجع الذكر طول النهار؟ قال سبحان الله وبحمده لرب عرشه وبذات كلماته ورضا نفسه وعدد خلقه. هذه لا يحصيها احد، مما دل على ان هناك من الاعمال ما هو افضل من غيرها. وقال الا اخبركم بخير اعمالكم وخير لكم من ان تلقوا اعداءكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابهم. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال ذكر الله عز وجل. كيف يكون هذا الذكر افضل من ذروه سلام الاعمال وهو الجهاد في سبيل الله؟ كيف نجمع بين النصين؟ جمع بينهما ابن القيم عليه رحمه الله تعالى. قال ذكر الله مع الجهاد افضل من الجهاد بلا ذكر، وذكر الله افضل من جهاد بلا ذكر. ذكر الله افضل من الجهاد بلا ذكر، والذكر مع الجهاد افضل من الذكر وحده وافضل من الجهاد بلا ذكر. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاسجدوا واذكروا الله. فلا يتخلف الجهاد عن ذكر لله، فاذا تخلف عن ذكر لله عز وجل فالذكر لله افضل من جهاد بنفسه. وبذلك يكون قد جمع بين الاثرين والحديثين. اختلف العلماء ما هي افضل العبادات؟ قال بعضهم اشقها، ذلك لان النفس تركن الى الراحه والخمول والكسل والاخلاص الى الارض، وانما الثواب يكون على قدر المشقه. فافضل الاعمال اشقها على النفس. الطريق الثاني قال افضل الاعمال ما كان فيه تجرب وزهد عن الدنيا. فالزهد في الدنيا افضل من كثير من العبادات ومن طلب العلم. هذا الطريق انقسم قسمين، قسم جعل التجرب والزهد في الدنيا غايته، والقسم الثاني قال ان هذا مطلوب لغيره ليجتمع القلب على الله عز وجل يشيره شاذ من دنيا، فينقلب القلب بجمعيته الى الله عز وجل لا ينتقد شيء. والطريق الثالث قال افضل الاعمال ما كان فيه نفع متعدي الى الاخرين، وهذا الذي بعثت من اجله الرسل هدايه الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ضوء القمر متعدي يضيء للناس بخلاف النجم الذي يضيء لنفسه وضوءه مسحق فيه. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، ومن دعا الى هدى كان له مثل اجور من اتبعه من غير ان ينفق من اجوره شيئا. وتعرف في حاجه اخيك خير لك من اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو النفع المتعدي وهو افضل الاعمال. الفريق الرابع قال هؤلاء اهل العباد المقيده، كل منهم يرتم الى عباده تهواها نفسه فيرتم اليها فاصبح عبد مخير. لكن الصحيح والافضل ان يكون عبدا مطلقا لا بحسب رغبه وهواه، بل حسب مراد الله عز وجل. فواجب كل وقت هو افضل ما عملت في ذلك الوقت. واجب كل وقت هو افضل الاعمال في ذلك الوقت. فالافضل في العشر الاواخر من رمضان الاعتكاف وعدم تعليم الناس عن ضر العلم. والافضل حينما ياتيك صاحب حاجه ان تلبي حاجته، وبمرض اخيك عيادته، وبموته تشيع جنازته، وحينما ياتيك ضيف ان تنسلي به، وفي وقت طلب العلم تطلبه، وفي وقت الصلاه تتدرب لها وتجمع بقلبك عليها، وحينما ياتيك صاحب حاجه توفيها له. فهؤلاء هم اهل التعبد المطلق. وقت التخلي يتخلون، ووقت حاجه الناس ينطهرون فيهم. فمثل الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم، ان الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. ولكل مقام مقام. اذا طلبته مع اهل العلم وجدتهم، مع اهل الزكاه وجدتهم، مع اهل الذكر وجدتهم، مع اهل توفية الناس حاجتهم وجدتهم. فهم متعبدون لله على حد مراد الله عز وجل، وعلى حد ما يحتاجهم واجب الوقت. فاهل العقبة الثالثة ينشغلون بافضل الاعمال عما هو دونها، وهذه العقبة لا يعرفها الا من له فقه في الاعمال ومراتبها ومنازلها. وهم الافراد القليلون في العالم الذين يدركون ذلك. فاذا لم يجد معه الشيطان فرصه، فالعقبه السابعه ان يطلق عليهم اولياءه من اعداء الله عز وجل. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. الله عز وجل يريد من أوليائه أن يتعبدوا بمراقبة أعدائه وإغاظتهم، سواء كانوا من شياطين الإنس او من شياطين الجن. وقد دلني النبي صلى الله عليه وسلم على مغاضبة شياطين الجن، ان من انتهى في صلاته فليسجد سجدتين للسهو، فان كانت صلاته تامه كانت السجدتان ترخيما لانف الشيطان. فمغاضبة الوف اعداء الله مطلوبه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا ينالون من عدو الليلة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، ولا ينالون من عدو الليلة إلا كتب لهم به عمل صالح. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على فوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمناورة أعداء الله هدف وعبودية يتقرب بها إلى الله عز وجل، سواء كان من أعداء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. وهذه العقبة لا يخلو منها اولياء الله ولا انبياؤه ولا رسله. هذه هي العقبات، فانظر اين تقف انت منها ولا ترضى بالدون، وشد عزمك وهمتك لان ترضى. ولم اجد في عيوب الناس عيبا سوى القادرين على الكمال اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا مما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا سلا لاوليائك، حوطا لاعدائك، وحب بحبك من احبك، والمعادي في عداوتك من عاداك. اقول قولي هذا واستغفر الله ورحمه.